بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب. أرحب بكم وأحييكم، كما أرحب أيضا بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول الأسئلة في هذا اللقاء سؤال عن الزكاة. يقول صاحبه: يا شيخ، عندي 100,000 ريال وقد مر عليها سنة، فكم زكاتها؟ كما أن لدي أرض اشتريتها 112,000 ريال والآن عرضتها للبيع، فهل عليها زكاة وكم مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الزكاة في النقدين ربع العشر، فعشر 100,000 10,000، وربعها 2,500 ريال. فزكاة 100,000 2,500 ريال. وهذه الأرض التي اشتراها 112,000 والآن عرضها للبيع، نسأل هل اشتراها بنية التجارة أو اشتراها بنية الاستثمار أو اشتراها ليبنيها سكن؟ فإذا كان اشتراها بنية التجارة يزكيها كل ما حال عليه الحول، فيخرج ربع العشر من قيمتها. واشتراها بنية أخرى فمن حيث ينويها للتجارة، وإذا كان ملكها بإرث أو هبة أو نحو ذلك فإنه يزكيها إذا باعها. وعلى كل حال 112,000 التي هي قيمة هذه الأرض زكاتها ربع العشر على ضوء ما قلناه في 100,000، فالمئة فيها 2,500 و12,000 عشرها 1,200 ربعها 300، يعني زكاتها 2,800 ريال 112,000. والله أعلم.
لكن شيخ، بالنسبة للأرض إذا كان اشتراها ثم تركها مترددا ليس هنالك نية للتجارة، وإنما يقول ربما يوم من الأيام أبنيها وربما أيضا أبيعها،
المتردد هذا ما عليش
الأصل
إذا ما شراها بنية التجارة فإنه يزكيها إذا عزم على بيعها.
إذا عرضها
جازما ببيعها. أما المتردد ما عليش.
ولو كان ناوي يا شيخ ولم يعرضها، يقول ربما في يوم من الأيام بعرضها وسأضعها للبيع، لكن لم يعرضها في مكان ما أو لأحد ما،
هو إذا اقتناها عموما للتجارة أو لها حكم، وإن اقتناها للاستثمار بأن يقيم عليها عمارة يجرها لها حكم، وإن اقتناها بنية السكن والاستعمال هذا شيء آخر. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قولهم في كتب الفقه الإسلامي العجماء جبار؟
العجماء جبار، المقصود بالعجماء البهيمة التي لا تفصح، تشبيها لها بالأعاجم الذين لا ينطقون بالعربية فلا يفهم عنهم، وهذه العجمة من بهيمة الأنعام وغيرها مما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. هذا ليس من كلام الفقهاء، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وأضاف إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد العجماء جبار: البئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وهذا كله في البخاري. يقول النووي في شرح مسلم، حديث متفق عليه: العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار، يعني هدر. والجبار بضم الجيم وتخفيف الباء الهدر، يعني لا يضمن لأنها غير مكلفة العجماء. يقول: فأما قوله عليه الصلاة والسلام في شرح النووي: العجماء جرحها جبار، فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث. فأما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه، وجب ضمانه في مال الذي هو معها، لأنه مسؤول عنها، مسؤول عنها. وفي سنن أبي داود عن حزام بن محيصة أو حرام عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها لأنهم في الغالب مستيقظون، فعليهم حفظ حوائطهم، حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، حفظ الماشية بالليل على أهلها. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لأنهم ما حفظوها. قال: رواه أبو داود من طريق آخر عن حرام بن محيصة عن أبيه إلى آخر الحديث. فالجبار الهدر يعني لا تضمن. في حديث الصحيحين: العجماء جبار، وهو مطلق قيد بحديث أبي داود. حديث البخاري: العجماء جبار، مطلق قيد بحديث أبي داود الذي فيه حديث البراء قال: حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، فإذا تركوها لمن يدخل فيها من الدواب تركوها مهملة فيتحملون، وحفظ الماشية بالليل على أهلها. فعلى كل حال على أهل الماشية أن يحفظوها بالليل. والآن المصائب بسبب هذه المواشي من ترك أهلها لها سائبة وتضييعهم ما أمروا به في حقها، سبب كوارث وحوادث وموت في النفوس، وذهب بسببها نفوس كثيرة. فليتق الله أهل الماشية وليحفظوها من أن تعترض الناس في طرقهم، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة حديث المدينة حرم من عير إلى ثور، وما المترتب على ذلك بالنسبة للحسنات والسيئات؟
في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. وجاء في الحديث: من عير إلى ثور. إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي البخاري أيضا عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال وفيها المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ولا شك أن ما كان في داخل الحرم سواء كان في مكة أو المدينة في حدودها أن الحسنات تضاعف، وأما السيئات فقال أهل العلم أنها لا تضاعف لكن تعظم، كما جاء في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. وأما ما يترتب على ذلك بالنسبة للحسنات والسيئات فصيد الحرم في مكة فيه الجزاء، وكذلك الشجر، وأما ما في المدينة فإنه يأثم بذلك ويتعرض للعنة الله وليس فيه جزاء إلا ما جاء من أنه يسلب، يسلب ما معه من متاع ودابة وغيرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله ما تفسير قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى؟
هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا أو في سياق قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان محاسب على فعله هو، وما كان سببا فيه ومأجور على فعله هو، وما كان متسببا فيه وما كان من كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، يعني أثقلت من الذنوب وتحملت من الذنوب الشيء الكثير، لو بحثت عمن يحمل عنها من ولدها أو والدها أو أخيها أو زوجها أو زوجته، فإنه كل مشغول بنفسه وكل يقول نفسي 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 نفسي. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، حتى أقرب الناس إليه أمه المعروفة بالشفقة الزائدة الشديدة فإنها لا تستطيع أن تحمل عنه شيء لأنها مشغولة بنفسها. ولو كان ذا قربى، يعني لو كان من أقرب الناس إليه، يقول الطبري في تفسيره يقول تعالى وإن تسأل ذات ثقل من الذنوب من يحمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لم تجد من يحمل عنها شيئا منها، ولو كان الذي سألته ذا قرابة من أب أو أخ أو أخ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ويقول الإمام البغوي في تفسيره ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة، أي نفس مثقلة بذنوبها غيرها إلى حملها، أي إلى حمل ما عليه من الذنوب، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي ولو كان المدعو ذا قرابة له، أي المدعو ذا قرابة له، ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه. قال ابن عباس يلقى الأب والأم ابنه فيقول يا بني احمل عني بعض ذنوبي، فيقول لا أستطيع حسبي ما علي، والله أعلم.
الله يرحمه. سائلة تقول هنا إن عندها مرض هو مرض الألياف، وإن الدكتور أعطاها إبرا لمدة 3 أشهر، ومنذ استعملت هذه الإبر لم تتوقف الدورة عندها، صار لها الآن 1.5 شهر. فسؤالها تقول: ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل تصلي أو تنتظر لحين يقف الدم؟
إذا زادت العادة مثل هذه الزيادة 1.5 شهر، فإن هذا يسمى ما جاء في وقت العادة للمرأة المعتادة، أو جاء أو كانت مميزة تميز دم عادتها، فما زاد عليها دم فساد استحاضة، وفي عرف المعاصرين يقولون النزيف. مثل هذا ليس له حكم الحيض. إذا انتهت عادتها المعتادة 5 أيام 6 أيام 7 أيام، فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فتكون حكمها حكم المستحاضة. وإذا لم تكن معتادة أو مضطربة وكان التمييز واضحا عندها، فإنها تعمل بالتمييز حينئذ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم أكل القرد.
أكل القرد لا يجوز، بل هو محرم، لأن له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أو حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والقرد من ذوات الأنياب، فهو حرام. فهو محرم، والحديث مخرج عند الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فإذا كان له ناب فهو داخل في عموم الحديث فلا يجوز. وعلى كل حال الأكثر على تحريمه، لكن يبقى أنه داخل في الحديث، ولا كلام لأحد مع صحة هذا الحديث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها معلمة وتسأل مع الشيخ، تقول عن حكم قبول الهدية من أم تلميذتي، حيث إنني لم أطلب منها شيئا، وفي الوقت نفسه لم أستطع رد الهدية حياءها، فهل هذا يدخل في هدايا العمال التي تعتبر من الغلول؟
لا يجوز للموظف ومنه المعلم والمعلمة أن يأخذ شيئا من هدايا وعطايا من يراجعه أو من يدرس عنده، ويخشى منه من هذه الهدية أن يلين قلبه ويزيد في درجاته أو يقدمه على غيره. فمن باب سد الذريعة لا يجوز للمعلمة هذه أن تأخذ شيئا من طالبتها، ولا من أمها، ولا من أمها، لأن هذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إنه أخذ مديونية من بنك ومضى على بعض المبلغ أكثر من حول، فهل تجب في هذا المبلغ الزكاة، علما أنني اقترضته من أجل شراء منزل للسكن فيه؟
إذا اقترض أو استدان وأخذ المال لحاجته، فإنه حينئذ لا تجب عليه الزكاة في لذلك الدين، إلا إذا حال عليه الحول وهو نصاب، بقي منه نصاب وحال عليه الحول والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ، لأن المال في حوزته. وعموم الأدلة يشمل هذا المدين كما يتناول غيره ممن اكتسب المال وحصله بتعبه ولم يكن مدينا بسببه، ومعروف عند جمع من أهل العلم أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولكن عموم الأدلة يشمل المدين وغير المدين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الاغتسال من الجنابة إذا كنت أغتسل تحت الدش؟
جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وفي حديث ميمونة وفي الصحيح أيضا قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، يعني ما أن اغتسل به، فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. فالغسل الكامل، هناك الغسل المجزئ الذي يتم به تعميم الجسد بالماء من غير هذا التفصيل، والغسل الكامل أن يغسل يديه 3 ويغسل فرجه وما لوثه ثم يغسل يديه ويضرب بيده الأرض ليذهب ما علق بها من الفرج ثم يغسل يديه غسلا لتنقيتها ويتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة بما في ذلك غسل الرجلين. ولو أخر غسل الرجلين لما بعد الغسل، نعم لما بعد الغسل لما يوجد في الأرض من تراب أو طين أو ما أشبه ذلك يلوث القدمين فأتت به السنة، وإن كانت الأرض نظيفة وطاهرة وتوضأ وضوء كامل للصلاة ثم أفاض على رأسه الماء 3 ثم غسل جميع بدنه، والدلك مع ذلك، الدلك للبدن بعد أن يخلل شعره بيديه يصب الماء عليه ويدلك بدنه هذا سنة عند الجمهور وهو واجب عند مالك. الغسل واجب والتدلك سنة وكلاهما في مالك فرضان، الغسل والتدلك عند مالك فرض من فروضه، والله أعلم.
بالنسبة لمغابن الجسم كما في الأذنين البراجم،
هو الوضوء للصلاة،
نعم،
والمغابن التي يتوقع أن لا يصلها الماء يتعاهدها،
نعم،
كالتخليل
السرة مثلا،
كتخليل الأصابع، تخليل الأصابع، تخليل الشعر وما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم والأسئلة التي وضعت بين يديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.